وهذه الردود الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ردود نافعة تصلح في مناقشة كل متأول لأي صفة. قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بمثل ما خصم به الآخر. والردود العامة عليهم، هذا وجه من أوجه الردود، وينتفع أهل السنة والجماعة من رد بعضهم على بعض. أهل السنة والجماعة ينتفعون من ردود بعضهم على بعض. فمن المسالك التي تلحظها عند أهل العلم أنهم ينتفعون في مقام بيان انحراف هذه الطائفة أو تلك برد الفرقة الضالة الأخرى عليها، إضافة إلى الردود التي تكون من قبل أهل السنة كهذه الردود التي بين أيدينا. قال: وهو من وجوه، هذه أوجه الرد العامة على المتأولة. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، فدعوى إحالة العقل ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى دعوى عارية عن البرهان، مجرد دعوى يدعونها، والدعاوى المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. هم يدعون ذلك وليس على كلامهم أثارة من علم. والقوم ما أولوا ولا حرفوا إلا لأنهم يزعمون أن العقل يقتضي إحالة أو استحالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، كما قلنا في صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى. لأي شيء ينفيها القوم؟ الجواب: ينفونها لأنها في زعمهم تقتضي ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى من التجسيم والتحيز. فأهل السنة والجماعة يبدأون ردهم ببيان أن هذا الأصل الذي بدأوا منه أصل باطل، فليس بصحيح أن العقل لا يحيل أن العقل يحيل ذلك. فأهل السنة يثبتون أن العقل لا يحيل ذلك بالدليل والبرهان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
يبين أهل السنة والجماعة أن النصوص الواردة، والنصوص هنا بمعنى الأدلة، الأدلة الواردة في هذه الصفة التي يؤولونها لا تحتمل التأويل، لأنها نص في معناها. والنص الذي أردته هنا هو ما لا يتطرق إليه احتمال في معناه، وبناء عليه نقول إن نصوص الصفات نصوص. هذه قاعدة: نصوص الصفات إيش؟ نصوص. النصوص الأولى بمعنى
أدلة،
الأدلة، والنصوص الثانية بمعنى الدلالة، أي دلالتها دلالة إيش؟ نصية، لا يتطرق إليها احتمال في معناها في عامة أدلة الصفات، وهذا ما بيناه سابقا. نستخلص من الأمر الأول والثاني قاعدة، هي أن أدلة الصفات لا تقتضي ظواهرها تمثيلا ولا تحتمل تأويلا، لا تقتضي ظواهرها تمثيلا كما يدعي القوم، وعليه فإنها لا تحتمل إيش؟ لا تحتمل تأويلا، بل الواجب فيها إجراؤها على ظاهرها بلا تأويل وبلا تمثيل. هذا الذي نستفيده من الأمرين الأولين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوءات.
لا شك في هذا ولا ريب، عامة ما جاء في هذه المطالب الإلهية يعلم الخبير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها بالاضطرار، فإنها متواترة تواترا قطعيا وفاشية في كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يقطع أي احتمال أن يكون إثباتها ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أننا نقطع جازمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بإثبات جنة ونار في الدار الآخرة بأن ثمة ملائكة وبغير ذلك مما يقطع كل مسلم بكونه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الشأن في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن ثبوت علم الله عز وجل وقدرته ومحبته وغضبه وعلوه إلى آخر ما في هذا الباب مما يقطع من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بها أسوة بما جاء بمباحث الآخرة أو بالأمر والنهي ما يتعلق بالصلاة والزكاة إلى آخر ما هنالك. فلو سلطنا التأويل على هذه المباحث فإن الباب سيكون مفتوحا ولا شك أمام الفلاسفة في تأويل نصوص المعاد وأمام القرامطة الباطنية في تأويل نصوص الأمر والنهي. قال رحمه الله: في التأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية، في نسخة تأويل القرامطة الباطنية، المعنى على كل حال لا يختلف، في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. هل يقبل يا قوم أن نقول إن تأويل الإسماعيلية والنصيرية وأضرابهم من الباطنية أن تأويلهم للعبادات تأويل محتمل، فالصلاة ليست هذه العبادة ذات الركوع والسجود، وإنما هي معرفة أسرار القوم، وأما الصوم فإنه كتمان أسرارهم، وأما الحج فإنه السفر إلى شيوخهم، وأما الزكاة كما تقول الإسماعيلية فإنها ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه، بمجرد أن تذكر سلمان فقد أديت فرض الزكاة، وأما الحج فإنه عفوا وأما الجهاد فإنه شتم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا الذي ادعته هذه الفرقة النصيرية وليس الإسماعيلية، فالإسماعيلية يوافقونه في الصلاة والصوم والحج، وهذه المقالات المتعلقة بالزكاة والجهاد قالها النصيرية إخوانهم، وكلهم أخبث من بعض، وإن كان الإسماعيلية أخبث من النصيرية كما يقول شيخ الإسلام. وعلى كل حال كل هذه الفرق لا شك في ضلالها وانحرافها وكفرها، النصيرية والإسماعيلية والدروز كفار، بل هم أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود يا أخوة، هل يمكن أن يقال إن تأويلهم للصلاة والصيام والزكاة والحج إن هذا التأويل تأويل قليل وشيء تحتمله النصوص. هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر مثل هذا القول يا جماعة؟ لا والله لا يمكن. فهكذا الشأن في تأويل هؤلاء المتكلمين نصوص علو الله سبحانه وتعالى ومحبته ومجيئه إلى آخر ما في هذا الباب. ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا وجاء بهذا، بل ربما بعض أدلة ما تأوله القرامطة أقل من عدد أدلة ما تأولته المتكلم. ما الذي يجعل هذا حلالا للمتكلمين حراما على الباطنية؟ فهذا من المسالك التي يراعيها أهل السنة والجماعة في الرد على المتكلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلم مجملا إلى غير ذلك من الوجوه.
نعم. في الأمر الأول قال العقل لا يحيل ثبوت هذا، ثم قال بل العقل يوافق كثير من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، هي صفات عقلية كما هي صفات سمعية. فالعقل لو لم يأتي الوحي بإثبات تلك الصفات فالعقل يقر بثبوتها لله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون الرب الإله جل في علاه عليا مباينا لخلقه، لا بد أن يكون عظيما، لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما إلى آخر ما هنالك. فليس فقط أن العقل لا يحيل، هذا حق في جميع الصفات، بل إنه يدل ويوافق في كثير من الصفات. فيجتمع في الصفات الأمران، عدم الإحالة بل والموافقة والدلالة. قال رحمه الله وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. لولا إخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالعقل لا يستطيع أن يصل إلى علم ذلك، وإذا أعلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن العقل يناله حظ من الفهم في بعض المسائل. القسمة ها هنا يا إخوة رباعية. أولا أن يكون العقل متصورا لشيء يأتي الشرع بإثباته فتزداد معرفة العقل له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون العقل جاهلا بما جاءت الشريعة به جهلا بسيطا، فإذا أخبرت الشريعة به وعلم من طريق الشرع بثبوته، علم العقل بثبوته، فإنه يقر بذلك ويتصوره تصورا صحيحا. الأمر الثالث أن يكون العقل جاهلا لا يعرف هذا الشيء الذي أخبرت به الشريعة، فتخبر به الشريعة فيكون مما يتحير فيه العقل، فهذا من محارات العقول. محارات جمع محارة، يعني ما يندهش أمامه العقل ولا يتصوره تمام التصور، لكنه لا يقطع باستحالته ولا يمنعه وإن كان لا يتصوره كما ينبغي. فهذا أيضا مما يقع، فمن مباحث الآخرة من بعض تفاصيل أو لوازم ثبوت بعض صفات الله سبحانه وتعالى، بعض الأشياء المتعلقة بباب الحكمة في قدر الله عز وجل أو في شرعه ترجع إلى هذا الباب، فتكون هذه الأمور من محارات العقول. يقف العقل عاجزا أمام درك التفصيل، وإن كان إيش لا يمنع ولا يحيل. أما الحال الرابعة فهي أن يقطع العقل بالبطلان، وهذا ما لم يأتي في الشريعة قط، أن يجزم العقل بأن هذا الشيء مستحيل، أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد هذا شيء ماذا؟ مستحيل. أن يكون الشيء فوق وتحت في لحظة واحدة هذا شيء مستحيل. أن يكون الواحد أكبر من الاثنين هذا شيء مستحيل. الشريعة لا تأتي بمثل هذه الأمور، إنما تأتي بالأمور الثلاثة السابقة، أن يكون الشيء معقولا قبل الشرع، أو أن يكون ثمة جهل بسيط به فإذا جاء الشرع به فإنه ماذا يعقله ويتصوره تصورا حسنا، والأمر الثالث أن يكون ماذا مما يتحير العقل أمامه ويعجز عن دركه على وجه التفصيل وإن كان لا يحيله. نعم.